بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا في الدرس السابق والمحاضرة السابقة عن البطاقات المصرفية. ذكرنا تعريف البطاقات المصرفية وذكرنا أنها هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها أو من ماله، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه أو سحباً من الحساب الجاري، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. وذكرنا وظائف البطاقات المصرفية، وقلنا هناك وظائف رئيسية وهي شراء السلع والخدمات، وأيضاً هناك الحصول، الوظيفة الثانية الحصول على النقد، وقلنا أن هناك وظائف تابعة منها الخدمات الموجودة في أجهزة الصراف الآلي مثل استعلام عن رصيد وكشف حساب، تسديد فواتير وتحويلات وإيداعات وطلب دفتر شيكات وغيرها. وأيضا قلنا أن هناك خدمات ممنوحة لحامل البطاقة مثل التأمين والتخفيض والهدايا. ثم تكلمنا عن أطراف البطاقة المصرفية، وقلنا أن لها تقريبا 5 أطراف: المنظمة العالمية اللي هي مثل منظمة فيزا أو منظمة ماستر كارد أو منظمة أمريكان إكسبريس. فهي المنظمة العالمية الراعية للبطاقات، كل واحدة منهم راعية لبطاقات خاصة بها. وهناك النوع الطرف الثاني، مصدر البطاقة اللي هو البنك أو مؤسسة مالية تصدر بطاقات، وهناك حامل البطاقة وهو العميل، عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه، وهناك قابل البطاقة اللي هو التاجر الذي يقبل البطاقة. فنستطيع مثلا نذهب إلى السوق وأشتري من خلال البطاقة، هذا التاجر يسمى قابل البطاقة. والطرف الخامس البنوك الأخرى، وهي مثل لو كان مثلا بنك التاجر المحل اللي أشتري منه يختلف عن بنكي مثلا، فهنا يكون مثل هذه الأشياء. وقلنا أيضا شرحنا حالات أطراف العلاقة، أنها قد تكون العلاقة يعني في هذه الأطراف تكون العلاقة ثنائية، وهي مثلا تكون بين المصدر البطاقة وحامل البطاقة فقط في بعض العمليات، وهناك عمليات تكون يعني العلاقة ثلاثية فقط بين المصدر وحامل البطاقة وقابل البطاقة، خاصة إذا كان يعني التاجر بنكه نفس بنك حامل البطاقة العميل. وقلنا أيضا ممكن تكون العملية رباعية الأطراف، أن يكون هناك مصدر بطاقة وحامل بطاقة والبنك المسحوب منه والمنظمة الدولية، وذلك أن يكون البنك اللي سحب منه غير بنك حامل البطاقة. وقد تكون الأطراف 4 أيضا، في مثل ما تكون هناك المؤسسة المالية والبنك المتضامن والتاجر وحامل البطاقة. وقد تكون العمليات خماسية الأطراف، يعني يكون في العملية كلها المنظمة الراعية والبنك المصدر البطاقة وحامل البطاقة والتاجر وبنك التاجر. ثم بعد ذلك قلنا أو تكلمنا عن أنواع البطاقات، قلنا أنها نوع يعني البطاقات أنواع كثيرة، لكن في مجملها تعود إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول بطاقة الحساب الجاري، والنوع الثاني بطاقة الائتمان. وسنتكلم اليوم عن بطاقة الحساب الجاري. تعريفها: بطاقة الحساب الجاري هي أداة ودفع هي أداة دفع وسحب نقدي. سأذكر التعريف ثم أشرحه. هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري تمكن صاحبها من الشراء بماله الموجود لدى البنك، وتمكنه من الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فورا، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. أشرح البطاقة. التعريف: هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري تمكن حاملها اللي هو صاحبها من الشراء يعني مشتريات، يذهب إلى المحل التجاري ويشتري منه ويمرر البطاقة على الجهاز عنده فيخصم مباشرة من ماله الموجود. فبطاقة الحساب الجاري لا تعطيك إلا إذا كان عندك رصيد، أما بطاقة الائتمان اللي سنتكلم عنها بعد الانتهاء من بطاقة الحساب الجاري هذه تعطيك حتى لو ما عندك رصيد تعطيك. أما بطاقة الحساب الجاري لا يعني تسمح بأنك تشتري إلا إذا كان عندك رصيد في حسابك، فهي تمكنك من المشتريات من رصيدك من مالك الموجود في حساب البنك، وتمكنك أيضا من الحصول على النقد من خلال المكائن آلات الصرافة، مكائن التي تسحب منها، تضع البطاقة وتحط رقمك السري ثم تطلب المبلغ الذي تريده والموجود في حسابك. إذا كان لا يوجد عندك مبلغ في حسابك في رصيدك فلا تعطيك مبلغ، فهي تعطيك وتخصمه من حسابك فورا، وتمكنك من الحصول على خدمات خاصة مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل كشف الحساب، كم في حسابك، تعطيك تمكنك مثلا من الإيداعات من التحويلات وغيرها من ومن أمثلتها بطاقات فيزا إلكترون تابعة لفيزا، وكذلك بطاقات مايسترو التابعة لماستر كارد. إذا من أمثلتها بطاقة فيزا إلكترون تابعة لمنظمة فيزا، وأيضا بطاقات مايسترو التابعة لماستر كارد. ما هو التكييف الفقهي للحساب الجاري؟ قبل أن نكيف البطاقة الحساب الجاري للعمليات اللي تقوم فيها، طبعا لماذا احنا سميناها بطاقة الحساب الجاري وتسمى أيضا البطاقة المغطاة؟ تسمى يعني نقصد مغطاة أنك أنت عندك تغطية مالية. فليش احنا نسمناها الحساب الجاري؟ لانها يعني هي البطاقه تسحب من حسابك الجاري. وتكييف الحساب الجاري مر معنا لما تكلمنا عن الوديعه الجاريه، وقلنا انها الصحيح انها عقد قرض، فالمودع اللي هو العميل مقرض والبنك مقترض، ومبلغ الحساب الجاري هو مال مقرض من العميل الى البنك. هذا تكييف الحساب الجاري اللي مر معنا، أو الوديعة الجارية اللي مرت معنا لما تكلمنا عن الودائع المصرفية. طيب ننتقل بعد هذا إلى تكييف عمليات بطاقات الحساب الجاري. فيها ثلاث يعني نقدر نقول ثلاث عمليات رئيسية. العملية الأولى عملية شراء السلع والخدمات اللي هي المشتريات. إذا اشترى حامل البطاقة سلعا أو خدمات وأراد سداد أثمانها، مثلا أنا رحت إلى سوق مركزي واشتريت طعام واشتريت مشروبات واشتريت بعض الاحتياجات التي أحتاجها وأردت أن أسدد ثمنها، فإني أعطي هذه البطاقة، بطاقة الحساب الجاري أو البطاقة المغطاة، ويوجد لي حساب رصيد في حسابي هذا في الحساب الجاري. فإنه في هذه الحالة طبعا يشترط لاستخدامه وجود اتصال بالشبكة المحلية أو الدولية. فإذا قام البائع يقوم البائع لما تعطيه البطاقة بتمرير البطاقة هذه على جهاز التحويل الإلكتروني، فإذا قام وتمت الموافقة على العملية فعلا اكتشف أنه موجود في حسابه مبلغ يغطي المشتريات مبلغ المشتريات، فإن الجهاز يقوم بخصم مبلغ الشراء من الحساب الجاري، يقوم بخصم مبلغ الشراء من الحساب الجاري الذي تتبع له البطاقات بطريقة فورية. وإضافته إلى حساب التاجر مباشرة حسب رغبة البائع، يعني مباشرة، يعني منذ أن يضع البطاقة ويضع الرقم السري، وأول شيء طبعا يمررها للتاجر، فإذا قبلها واتضح أن فعلا هذه البطاقة صحيحة وفي عنده حساب يغطي المبلغ، حط رقمك السري، حط رقمه السري، يخصم مباشرة من حساب العميل إلى حساب السوق المركزي اللي اشتريت منه. فهذه العملية تكييفها أن حامل البطاقة يشتري السلع والخدمات، يعني طبعا سواء شريت سلع أو خدمات، يعني مثل الآن خدمة التلفون تبي تروح تسدد، هذه خدمة. كذلك خدمة كذلك يعني مثلا خدمة الكهرباء والمياه. فهذه حامل البطاقة يشتري السلع والخدمات، فيكون ثمنها دينا في ذمة حامل البطاقة، فيقوم بإحالة الدائن اللي هو التاجر على المدين اللي هو مصدر البطاقة البنك، الذي يقوم به المحال فورا، ويبرأ المحيل والمحال عليه فور انتهاء العملية. يعني أن تكييفها كأنها حوالة، كأني حولت، قلت لهذا التاجر، لهذا السوق المركزي، يعني أنت الآن أنا اشتريت منك هذه السلع أو هذه الخدمات، وأنت الآن تطلبني مبلغ، فأنا أقول لك خذ مبلغي، مبلغ اللي أنت تطلبني إياه من إيش؟ من البنك الذي عنده مبلغ لي أنا أطلبه، والبنك موافق على هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا: من أحيل على مليء فليتبع. فهذه تعتبر من باب الحوالة الفقهية. إذن هذا هو تكييف عملية شراء السلع والخدمات. المسألة الثانية تكييف عملية السحب النقدي. السحب النقدي له حالتان: إما أنك تسحب من مصدر البطاقة، أو أنك تسحب من غير مصدر، يعني تسحب من البنك الذي أصدر البطاقة، أو تسحب من بنك غير مصدر البطاقة. فالحالة الأولى يقوم مصدر البطاقة بتسديد جزء من الدين، أنت جيت سحبت من مكينة نفس بنكك، نفس بنك البطاقة، فأنت في هذه الحالة سددت، فمصدر البطاقة عفوا في هذه الحالة يسدد جزء، إذا دفع عطاك يسدد جزء من الدين الذي في ذمته لحامل البطاقة، ومصدر البطاقة هنا لا يأخذ أي رسوم من حامل البطاقة مقابل هذه العملية. فإذا تكييف الفقهي في السحب النقدي من مصدر البطاقة، من مكينة أو آلة الصرف الخاصة ببنك حامل البطاقة، فإنه في هذه الحالة يعني كأنه يسدد الدين اللي عليه، لأنك أنت حاط عنده مثلاً 1000 دينار في حسابك، وجيت واشتريت سحبت 200 دينار، فهو لما يعطيك سدد جزء من الدين اللي عنده اللي هو 1000، وأصبح الآن في ذمته 800 دينار. هذا في حالة السحب من مصدر البطاقة. طيب، المسألة الثانية: السحب النقدي من غير مصدر البطاقة. إذا أنا بنكي مثلا مصدر البطاقة بنكي يختلف، فأنا مررت وجدت مكينة لبنك آخر قريبة مني فسحبت منها فأعطاني، فما هو التكييف الفقهي هنا؟ حقيقة العلماء اختلفوا في التكييف الفقهي هنا على قولين. القول الأول أن حامل البطاقة إنما يسحب من رصيده في حسابه لدى بنكه المصدر للبطاقة، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، ولا يسحب من حساب البنك الآخر شيئاً. فهذا هو التكييف الفقهي في القول الأول. القول الثاني قالوا أن حامل البطاقة إنما يسحب من حساب البنك المسحوب منه، فيكون البنك المسحوب منه مقرض لحامل البطاقة، وبالتالي فلا يجوز للبنك المسحوب منه أخذ عمولة على هذا القرض إلا في حدود التكلفة الفعلية. وسيأتي يعني تفصيل هذه المسألة حين ذكر يعني بيان حكم أخذ الرسوم في هذه المسألة. المسألة الثالثة أو العملية الثالثة أو التكييف العمليات المصرفية ما عدا الأخرى سوى السحب النقدي. وهذه العمليات مثل ما سميناها استعلام عن رصيد، طلب كشف حساب، تسديد فواتير، فهذه يمكن البنك الحامل البطاقة من الاستفادة من هذه الخدمات. فهذه الخدمات إن كانت بمقابل، يعني كان البنك يأخذ عليها أجرة، فهي بيع خدمات، بيع منافع، وإن كانت بدون مقابل فهي هبة من البنك. وهذه الخدمات يعني يجوز المتاجرة فيها وأخذ الأجرة عليها وطلب الأرباح من ورائها، هذا أمر جائز من حيث الأصل. إذن هذه الآن كيفنا أول شيء عملية المشتريات، كيفنا عملية السحب النقدي، كيفنا أيضا العمليات المصرفية الأخرى ما عدا السحب النقدي، وقلنا أن هذه من باب إن كانت يعني بأجرة فهي بيع منافع أجرة، وإن كانت بدون أجرة بدون مقابل يعني فهي هبة من يقدم لك خدمات مجانا من البنك. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام بطاقات السحب الجاري، ونبدأ بالحكم الأول اللي هو حكم الرسوم. حكم الرسوم، أولا الرسوم ثلاثة أنواع اللي تقريبا تؤخذ في البطاقة السحب الجاري. الرسوم الأولى الأصول الإصدار والتجديد، يعني أول ما يعطيك البنك البطاقة أو حين تجددها يأخذ منك رسم مثلا 20 دينار 10 دنانير حسب. وهذه الرسوم فيما يظهر أنها تجوز أخذ مصدر، يعني يجوز أن يأخذ مصدر البطاقة رسوما على إصدار البطاقة وتجديدها من حامل البطاقة، لأنها مقابل خدمات معلومة مباحة كتمكين حامل البطاقة من سحب مبالغ من دينه من أي مكان. ما قال يعني هذه خدمة عظيمة أنك أنت بدل لا تروح له في الفرع تستلم منه، تقدر تستلمها من أي آلح للبنك، من أي مكينة من مكائن الصرف في أي منطقة. وكذلك تمكنك من الشراء بواسطة البطاقة، وهذه خدمة أيضا عظيمة، أن بدل لا تحمل المال معك قد تعرض للسرقة أو غيره، لا أبدا البطاقة سهلة وتروح لأي متجر أو أي محل تجاري وتشتري منه من خلال هذه البطاقة. وكذلك التحويل المصرفي وسداد الفواتير والاستعلام عن الرصيد، ولأن هذه البطاقة من الضمان والإقراض، ومصدر البطاقة هنا هو المقترض وليس المقرض، فكونه يأخذ لا إشكال في هذا، يعني المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي تكون من نصيب، تكون اللي ينتفع منها المقرض، هذه اللي حرمها الشرع. أما إذا كانت المنفعة للمقترض فهذا إحسان، يعني أنت أقرضته وأيضا إيش أعطيته، اشتريت منه مثلا أو اشتريت منه خدمات بأجرة، فيجوز أخذ هذه الرسوم سواء اقتصرت الرسوم على التكاليف الفعلية فقط أم زادت عليها، وسواء تضمنت الأجور على الخدمة أم لم تتضمن، لأن أخذ هذه الربح على أخذ هذا الربح على هذه الخدمة لا مانع منه شرعا. طيب هنا مسألة في هذه القضية، وهي أن بعض البنوك قد يمنح البنك اللي هو المقترض، قد يمنح المقرض حامل البطاقة البطاقة هذه مجانا بدون رسوم، فيصدر له البطاقة دون رسوم. فهل يعتبر ذلك محرما لأن هذه تعتبر يعني خدمات منفعة مشروطة للمقرض في القرض، يعني هل تعتبر من القرض الذي جرى نفعا؟ الجواب أن هذا لا يحرم. لماذا؟ لأن مصدر البطاقة قد حصل من جراء إصدار البطاقة على منفعة أقوى من منفعة المقرض أو مساوية لها على أقل تقدير، والمنفعة المحرمة في القرض هي ما كانت متمحضة للمقرض فقط، يعني كانت المنفعة خاصة بالمقرض أو كانت مشتركة بين المقرض والمقترض، يعني كل منهم يحصل على منفعة لكن منفعة المقرض أقوى، هنا يحرم. إذن المنفعة التي تحرم في القرض هي التي تكون خاصة بالمقرض متمحضة للمقرض، يعني أن المقترض ليس له منفعة نهائيا، أو تكون كل منهم ينتفع مشترك المنفعة فكل منهم ينتفع لكن منفعة المقرض أقوى، ها هنا تحرم المنفعة. أما إذا كانت المنفعة متمحضة للمقترض فقط أو كانت مشتركة بينهما ومنفعة المقترض أقوى أو كانت مشتركة بدرجة متساوية لكل منهما فإن هذه المنفعة غير محرمة. وبناء على هذا نقول إن حتى لو إن البنك أعطاك البطاقة بدون رسوم إصدار ولا تجديد فإن هذا جائز. ليش؟ لأن البنك ينتفع أكثر منك. ليش ينتفع أكثر منك؟ لأن البنك من خلال بعد ما وضع هذه البطاقات خفف الموظفين. في السابق الناس كانوا يأتون ويكثرون لأن ما في بطاقات، فيحتاج أنه يوظف عدد لهؤلاء كلهم يكفي لجميع حاملي البطاقات، وطبعا هذا كل موظف يحتاج إلى راتب من البنك، فالبطاقات خففت عدد الموظفين، وكذلك البطاقات خففت الزحام، فبالتالي يعني البنك هو يعني المستفيد الأكبر في هذا الأمر. إذن هذه رسوم الإصدار والتجديد هذا حكمها. ننتقل إلى النوع الثاني من الرسوم وهو رسوم الشراء. تقتصر الرسوم في عمليات الشراء، يعني لما تروح لمحل تجاري وتشتري بالبطاقة نفسها ما تدفع الفلوس عن طريق البطاقة فيخصم، تقتصر الرسوم على عملية الشراء بواسطة بطاقة الحساب الجاري على رسوم التفويض والمقاصة التي تستحقها الشبكة، وهذه الرسوم لا بأس بها شرعا سواء دفعها مصدر البطاقة أو دفعها حامل البطاقة العميل. ليش؟ لأنها مقابل خدمة معلومة مباحة، ولا يوجد غير هذه الرسوم حسب علمي، فليس هناك خصم على التاجر كما في بطاقات الائتمان فيها خصم سيأتي الكلام عليها، لكن في بطاقة الحساب الجاري لا يوجد خصم على التاجر، ولكن إن وجد هذا الخصم في بطاقات الحساب الجاري، فإن كان مقابلا بخدمة معلومة مباحة يقدمها إليه مصدر البطاقة فلا بأس به شرعا، وإن وجد خصم دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل. يعني إذا كان البنك يخصم على التاجر يعني جزء من المبلغ من المشتريات، مبلغ المشتريات، فينظر هل كان هذا يعني فعلا البنك قاعد يقدم له. ممكن يقول البنك هنا قاعد يسوق له خلال البطاقات هذه، سهل له أن الناس يقدرون يشترون منه بالبطاقة، فهو مسوق لهذا التاجر، والتاجر يريد زبائن. يعني لو أن البنك قال مثلا هذا المتجر أو هذا المحل التجاري ما سمح فيه، أليس سيقل عنده الزبائن؟ سيقل. إذن البنك هنا حقيقة هو مسوق للبنك، أو عفوا البنك مسوق للمحل التجاري، فبالتالي لا مانع أن يأخذ عليه على التسويق أجرة. أما إذا كان ما توجد فعلا ولا يوجد تسويق ولا يوجد شيء من هذا القبيل، فهذا يعتبر من أكل أموال الناس باطل، يعني أخذ منهم مبلغ بدون يعني مقابل. طيب، النوع الثاني من الرسوم، الرسوم على السحب النقدي. إذا تم السحب النقدي من مصدر البطاقة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، فإن حامل البطاقة لا يتحمل أي رسوم. طبعاً نحن نتكلم عن بطاقة الحساب الجاري، فبطاقة الحساب الجاري إذا سحبت من المكائن الصرف أجهزة الصراف الآلي فلا يؤخذ منك رسوم. أما إذا تم السحب النقدي من غير مصدر البطاقة، فإن البنك المسحوب منه النقد يأخذ على هذه العملية رسوماً من مصدر البطاقة الذي قد يتحملها، يعني بعض البنوك تتحملها وقد يقوم بتحميلها على حامل البطاقة، وهذه الرسوم مقطوعة إن تم السحب النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي. يعني أنا إذا سحبت من أجهزة بنكي فهو لا يأخذ عني شيء مني شيء. أما إذا رحت أسحب من أجهزة بنك آخر، فبعض البنوك تأخذ وبعضها لا تأخذ. ويقوم نظام الشبكة بعمل مقاصة بين مستحقات المصارف، لأنك أنت لما تأخذ من بنك آخر، تسحب من بنك آخر، هناك شبكة تعمل مقاصة بين البنوك، فتأخذ من البنك اللي سحبت منه يروح يعني يقص من البنك بنكك ويضعه في حساب البنك اللي سحبت منه، يعني يرد المبلغ اللي أنت سحبته. وهنا يعني هذه الرسوم التي قد تؤخذ كما قلنا تستحق الشبكة جزءا منه مقابل عمليات المقاصة، يعني فعلا هناك تكلفة فعلية. فإذا كانت الرسوم بهذا الشكل فهذا مقابل المقاصة والتفويض، وقد يأخذ البنك أكثر من يعني رسوم الشبكة اللي تستحقها الشبكة، فيأخذها البنك المسحوب منه النقد. الحكم الشرعي في هذه الحالة لهذه الرسوم، أما ما يتعلق بالجزء المستحق للشبكة مقابل التفويض والمقاصة فهذا لا بأس بأخذه ودفعه شرعا، لأنه مقابل خدمة مباحة معلومة، فمو معقول أن الناس يعني البنك اللي يعطيك يروح يدفع عنك علشان يسهل لك مهمة السحب المبلغ. فإذا كان المبلغ اللي تستحق الشبكة هذا لا إشكال فيه، أما ما يتعلق بالرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه النقد على كل عملية سواء تحملها البنك المصدر للبطاقة أو قام بتحميلها على حامل البطاقة. فنقول إن هنا العلماء المعاصرين اختلفوا في حكم سحب حامل البطاقة من جهاز بنك آخر غير مصدر البطاقة على قولين، وهي اللي ذكرناها قبل قليل عند التكييف، عملية السحب النقدي من غير مصدر البطاقة. اختلفوا على قولين، القول الأول أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وبالتالي فإنه يجوز دفع رسوم للبنك المسحوب عنه، وقد ذهب إلى هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في أحد قوليه، وأيضا الشيخ فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله. القول الثاني قالوا لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وبالتالي فإنه لا يجوز دفع رسوم للبنك المسحوب منه، وقد ذهب إلى هذا الشيخ عبد العزيز بن باز في أحد قوليه. دليل القول الأول الذي قال بالجواز، قالوا إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في حسابه لدى بنكه الذي أصدر البطاقة، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، ولا يسحب من حساب البنك. ومما يؤكد ذلك أن حامل البطاقة إذا لم يكن عنده مال في حسابه فإن البنك المسحوب منه لا يعطيه مال، وبالتالي فإنه يجوز للبنك المسحوب منه أخذ رسوم على هذه الخدمة، لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان الذي توضع فيه وصيانتها ورسوم الكهرباء والاتصال ونحو ذلك، ومما يدل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به. هذا دليل القول الأول على الجواز. أصحاب القول الثاني استدلوا بأن هذه العملية إذا كانت الرسوم تؤخذ من حامل البطاقة فإن هذا يؤدي إلى الوقوع في الربا والقرض الذي جر نفعا، لأن حامل البطاقة عندما يسحب من جهاز بنك آخر غير مصدر البطاقة فإن تكييفه أن البنك الساحب، أن البنك صاحب الجهاز يقرض حامل البطاقة من ماله وليس من حساب حامل البطاقة، وبالتالي فإنه لا يجوز للبنك المسحوب منه أخذ عمولة على هذا القرض سواء أخذها من مصدر البطاقة أو من حاملها، لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعا للمقرض. أجيب عن هذا الدليل أصحاب القول الأول، ردوا عليهم قالوا بأن تكييف هذه العملية على أنها قرض من البنك المسحوب منه ليس صحيح، لأن حامل البطاقة عندما يسحب من جهاز بنك آخر غير مصدر البطاقة فإنه يأخذ هذا المال من رصيده في حسابه لدى بنكه المصدر للبطاقة، ولذلك تتم المقاصة فورا في نفس الوقت، فيتم الخصم من رصيد حامل البطاقة في بنكه المصدر للبطاقة، فيكون البنك المسحوب منه وسيط بين مصدر البطاقة وحاملها، فهو وكيل في استيفاء المال، فقد يكون وكيلا عنهما أو وكيلا عن أحدهما، والأجر الذي يأخذه مقابل توكله في استيفاء المال لحامل البطاقة سواء أخذ المال من مصدر البطاقة أو من حاملها. الدليل الثاني للأصحاب القول الثاني قالوا أن هذه العملية إذا كانت تؤخذ من مصدر البطاقة فإن هذا أن هذه العملية إذا كانت تؤخذ من أن هذه العملية إذا كانت تؤخذ من مصدر البطاقة كما تقولون يقولون، فإن هذا يؤدي إلى الوقوع في الربا، لأن حامل البطاقة إذا سحب من جهاز بنك آخر غير مصدر البطاقة، فإن البنك المصدر للبطاقة سيتحمل أجرة استخدام الجهاز ويعطيها للبنك المسحوب منه. ومعلوم أن حامل البطاقة هنا مقرض والبنك المصدر للبطاقة مقترض، فيتحمل البنك المصدر للبطاقة هذه الأجرة عن حامل البطاقة، فتعد منفعة لحامل البطاقة، وكل قرض جر نفعا منفعا للمقرض فهو ربا. أجيب عنه أن من حق، يعني من وجهين، الوجه الأول أن من حق حامل البطاقة أن يستوفي ماله الذي أقرضه للبنك المصدر للبطاقة، وعلى هذا فإن ما يدفعه المقترض اللي هو البنك المصدر للبطاقة لأجل توصيل القرض لصاحبه لا يعد من قبيل المنفعة التي جرها قرضا، بل يؤدي شيئا واجبا عليه. وهذا نظير ما تقدمه بعض البنوك الإسلامية لعملائها المودعين من دفتر شيكات مجانا بدون قيمة. الوجه الثاني من الرد على هذا الدليل الثاني أن البنك المصدر للبطاقة إنما يتحمل هذه الأجرة لمصلحته هو لا لمصلحة حامل البطاقة، فهو يستفيد من إعطاء العميل البطاقة وتحمل الرسوم عنه، بل ربما كانت فائدة البنك أكثر من فائدة حامل البطاقة، لأن مصدر البطاقة لا يريد حامل البطاقة أن يأتي إلى فروع بنكه ويشغل الموظفين، بل ربما يزيد من عدد الموظفين، فهو يخفف التكاليف اللي يتحملها البنك، وعلى هذا تكون المنفعة مشتركة بين الطرفين المقرض والمقترض. الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني قالوا أن هذا يؤدي إلى إعانة البنوك الربوية، يعني إذا إحنا رحنا سحبنا من بنك ربوي آخر، يعني هذا دليل خاص بي، إذا سحبنا من بنك ربوي أن هذا يؤدي إلى إعانة البنوك الربوية على الإثم والعدوان، لأنك إذا سحبت من بنك ربوي فإنه سوف يأخذ أجرة من مصدر البطاقة أو حاملها، فتستفيد البنوك الربوية من هذه الأجرة. أجيب عنه ورد عليه أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم والعدوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، ومثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة. أما الإعانة الظاهرة بحيث لو لم تقدم لقام لذلك البنك قائمة فهذه محرمة، مثل فتح حسابات في البنوك الربوية، فهذه لا شك يعني تقوي جانب البنك الربوي. القول المختار الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن أقرب القولين إلى الصواب القول الأول، ويمكن أن تكيف على أن البنك المسحوب منه وكيل عن البنك المصدر للبطاقة في تسديد الدين، وحامل البطاقة حينما يسحب من البنك غير المصدر للبطاقة إنما يستوفي دينه من البنك، إنما يستوفي دينه من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك المسحوب منه، لا أنه يقترض من البنك المسحوب منه، بدليل أنه لا يعيد المبلغ الذي سحبه إلى البنك المصدر للبطاقة ولا إلى البنك المسحوب منه، وذلك يعني لما يأتي يعني لصحة طبعا أدلة القول الأول وضعف يعني دليل القول الثاني. إذن الصحيح أنه يجوز أن تسحب حامل بطاقة الحساب الجاري بطاقة المغطاة، يجوز أن تسحب من آلة صرف بنك آخر. وقلنا أن يعني أن البنك الآخر كأنه وكيل عن البنك الثاني في إيش؟ في سداد الدين، في تسديد الدين. مثل لو أنا مثلا أطلب زيد مبلغ، أضرب مثال على هذا حتى تتضح، أنا أطلب زيد مبلغ، فزيد قال يعني أنت إذا أردت تستلم مني أو تستلم من خالد، وزيد يعني كأنه وظف خالد عنده لتسديد ديون الناس، فيقول سواء جيتني مباشرة أو رحت لخالد فما في بأس، فهذا جائز والله تعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثاني وهي عملية الصرف. إذا أراد حامل البطاقة، بطاقة الحساب الجاري، شراء سلعة أو خدمة أو أراد سحباً نقدياً بغير عملة البطاقة، فإن أجهزة نقاط البيع أو أجهزة الصراف الآلي تقوم بعملية مصارفة بين المبلغ المطلوب وما يقابله. يعني إذا كان أنت حسابك بالدينار الكويتي وتشتري بالدولار، فتقوم بعملية مصارفة ثم تقوم بخصم المبلغ المستحق من حساب العميل. وهذه العملية لا بأس بها شرعا، لأنها من باب بيع الدين على المدين بغير جنسه دون تأجيل أو تفاضل، كأنك أنت يعني سددك دينك بعملة أخرى بالاتفاق فيما بينكما. وفي مجلس العقد فأنت حينما تذهب إلى البطاقة مباشرة يعطيك. عملية الصرف هنا جائزة ولا يعني إشكال فيها. الحكم الثالث والأخير للبطاقات الحساب الجاري، وهي حكم شراء الأثمان ببطاقة الحساب الجاري. يعني نقصد مثل حكم لما أشتري ذهب أو فضة، أو مثلا أذهب إلى الصراف وأبقى مثلا عندي 1000 دينار في حسابي وأسددها عن طريق الكنت عن طريق الجهاز، وأقول له عطني بدال 1000 دينار مثلا ريال سعودي. فشراء الأثمان، شراء الذهب والفضة وأيضا العملات دنانير أو غيرها من العملات بالبطاقة الحساب الجاري، البطاقة المغطاة. نظرا لأن عملية الشراء بواسطة يعني بطاقات الحساب الجاري يتم فيها خصم مبلغ الشراء من الحساب الجاري للمشتري وإضافته لحساب البائع بطريقة فورية مباشرة. يعني أنا لما أذهب إلى تاجر الذهب أو محل الذهب وأقول بشتري الذهب هذا، قال هذا ب1000 دينار، فمباشرة أضع البطاقة على طول تخصم من حسابي إلى حساب التاجر. هذا في بطاقات الحساب الجاري وليس بطاقات الائتمان، سيأتي الكلام عليها بعدين في المحاضرة القادمة إن شاء الله. فنقول بطاقة الحساب الجاري هنا يتم فيها خصم مبلغ الشراء مباشرة بطريقة فورية وإيداعها في حساب التاجر البائع، وهذا مما يتحقق فيه التقابض الشرعي. وبناء على ذلك يجوز شراء الذهب والفضة والعملات وسائر الأثمان والتسديد بواسطة بطاقات الحساب الجاري، وهذا العمل يعتبر أو يعد يعني من القيد المصرفي الذي رأى مجمع الفقه الإسلامي اعتباره الذي يعني رأى مجمع الفقه الإسلامي اعتباره محققا للتقابض الشرعي، وقد يعني أصدر فيه فتوى، وكذلك هو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فرأوا أن هذا من باب التقابض، فأصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار يجيز هذا، حيث جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي يجوز شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقات المغطاة اللي هي بطاقة الحساب الجاري. وأيضا أفتت بذلك يعني اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من الكلام على بطاقة الحساب الجاري. ويجدر يعني التنبيه، ونحن في نهاية هذه المحاضرة، أن كلامنا في هذه المحاضرة كلها والأحكام اللي ذكرناها والتكييفات اللي ذكرناها كلها خاصة ببطاقة الحساب الجاري، أي البطاقة المغطاة، البطاقات المغطاة في مبلغ أنت مغطيه موجود في حسابك. أما بطاقة الائتمان فهذه تتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن أحكامها تختلف عن بطاقات الحساب الجاري أو البطاقات المغطاة. بطاقات الائتمانية اللي البنك يعطيك من ماله وليس من مالك أنت من حسابك، هذه لها أحكام خاصة تختلف عن حكم البطاقات الحساب الجاري اللي تكلمنا عنها اليوم. فهذا تنبيه مهم، وإن شاء الله المحاضرة القادمة سنتكلم عن البطاقات الائتمانية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.